الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا مع أهم مبدأ من المبادئ التي كانت تميز عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقلنا إن من أهم ما يميز شخصية عمر هي الشخصية الفاعلية، الشخصية الفعالة داخل المجتمع، الشخصية اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل يوم بسبب العقلية العبقرية اللي عندها كل يوم بتبتكر شيء جديد لخدمة المسلمين، كل يوم بتبتكر شيء جديد لخدمة الإسلام، كل يوم بتبتكر شيء جديد لخدمة الدولة ومن في هذه الدولة. اتكلمنا على عدة نقاط كانت في حياة عمر رضي الله عنه، اتكلمنا عن عدة مواقف، اتكلمنا امبارح عن خمس مواقف. اتكلمنا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل المسجد في رمضان وكان وجد الناس كل واحد بيصلي التراويح لوحده، بيصلي قيام ليل لوحده، فعمر رضي الله عنه كان يعلم حقيقة النفس وطبيعة النفس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. يقينا لما يكون في اثنين بيصلوا الشيطان يبعد عنهم شوية، طب لو ثلاثة أبعد، أربعة أبعد، خمسة أبعد. فكانت النتيجة أن عمر رضي الله عنه هداه الله عز وجل إلى فكرة إعادة المسلمين للهدي الأول، ان هو يختار حد يصلي بالناس امام في هذا الوقت، وبدل ما الناس كانت بتصلي كل واحد لوحده الناس كلها اتجمعت خلف امام واحد اللي هو ابي بن كعب. الحمل كان تقيل على ابي، فجاب معاه اثنين ثلاثة بيصلوا معاه بيعاونوه في امر الصلاة، ووجد ان المسجد كان مظلم بالناس، فبدأ عمر رضي الله عنه ينور المساجد، وهو اول من انشأ هذه الفكرة، فكرة انارة المساجد للمسلمين، فبدأ بالفعل ينور لهم المساجد. وكانت دي فكرة في حد ذاتها كان أول من أنشأها عمر وأول من أتى بها عمر. حتى عمر نفسه رضي الله عنه لما دخل وجد الناس مجتمعين على صلاة الترويح قال: نعمة البدعة هذه نعمة. وقلت لكم أن البدعة هنا مش معناها البدعة اللي النبي نهى عنها، لأن صلاة الترويح جماعة، من أول من صلاها جماعة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خشيت أن هي تفرض كان النبي يصلي أوقات ويترك أوقات. قلتلكم مش كده وبس، بل عمر رضي الله عنه ربنا عز وجل وفقه لفكرة أخرى، ودي العقلية الابتكارية، العقلية الفعالة، العقلية اللي كل يوم بتأتي بمبادرة جديدة وخير جديد للمسلمين. لما في يوم من الأيام فقد آية كان عايز يراجعها، فسأل الآية دي مع مين اللي حفظها من النبي، قالوا له فلان، فرح له في بيته، فزوجته قالت له ده هو خرج في الحروب مع الجهاد في سبيل الله، ولكن للأسف الراجل مات، فهذه الآية مش موجودة الآن. فبدأ يسأل: طب مين تاني من الصحابة؟ فلان. طب ده فلان ده مع المجاهدين. طب مين تالت من الصحابة؟ ده فلان. طب فلان ده فين؟ ده سافر لطلب العلم. الآية دي مع فلان. رابع فين؟ ده بيتاجر مش عارف فين. فعمر رضي الله عنه ربنا هداه انه ما ينظرش للمشكلة ولكن ينظر الى العلاج، فأشار على ابي بكر رضي الله عنه انه يجمع القرآن، وبالفعل اعد اللجنة العلمية اللي بتبدأ في جمع القرآن، خد زيد بن ثابت يتولى الإشراف العلمي على اللجنة اللي تتولى جمع القرآن. وتوب شمع زيد بن ثابت، أولا كان كاتب للوحي، اثنين شاهد العرض الأخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، ثلاثة واحد من الأربعة اللي النبي قال خذ القرآن من أربع، فهو حامل القرآن، كاتب للقرآن، شاهد العرض الأخيرة، فيعرف ترتيب الصور. فكانت النتيجة أن تولى سيدنا زيد بن ثابت جمع القرآن، ووضع له الشروط والأولويات وخطة العمل، يعني مش الفكرة وبس، ده بعد ما جات له الفكرة وضع خطة العمل كمان وبنود العمل. انت لا تقبل احد الا بآية الا اذا كان جاي بشاهدين عدل على هذه الآية. بعد كده لازم تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، ان الناس لو اختلفت قراءة من القراءات ارجع لقراءة قريش، وهكذا الى ان من الله عز وجل على عمر بجمع القرآن. قلت لكم الموقف الثالث، ان عمر رضي الله عنه لما وجد ان الحمد لله كانت فكرة جمع القرآن اتت ثمارها، فكر في فكرة شبيهة بيها، وهي فكرة جمع السنة، جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خشي الناس تقبل على السنة وتترك القرآن، فتفرغ المسألة جمع القرآن. قلت لكم كانت المسألة الثالثة او المشكلة الثالثة اللي حدثت في زمان عمر وبالعقلية الابتكارية ما شاء الله حلها، لما رفع ليه صق من الصقوق متعلق بايه؟ بدين من الديون، ان الدين ده يستوفى في شعبان، فشعبان السنه دي ولا السنه الجايه ولا اللي بعدها ولا بعد خمس سنين. فسيدنا عمر رضي الله عنه قال احنا لازم نضع بقى تاريخ، لازم يحطنا تاريخ، جمع الصحابة وبدأ يستشيرهم زي ما انتم عارفين الى ان هداه الله عز وجل لفكرة التاريخ الاسلامي اللي هو موجود حاليا. الامر اللي بعد كده كان مسألة مقام سيدنا ابراهيم، وقصة المقام بتاع سيدنا ابراهيم كانت مسألة خمسة، هي مسألة عام الرمادة، العام اللي حصلت فيه المجاعة الكبيرة جدا، وكان فعلا مشكلة كبيرة اصابت المسلمين، وعمر رضي الله عنه وضع لها حلول، حلها ازاي فاكرين؟ يلا قولوا. لا في البداية اول حاجة اول حاجة ارجع لربنا عز وجل، انا عندي مشكلة كبيرة اكبر مننا كلنا، ده مشكلة اكبر من الدولة، ده مجاعة قاعدة 9 شهور بالناس، الناس بتموت، لا في اكل ولا في شرب ولا في شيء، فالمشكلة كبيرة. فاولا لجأ الى الله سبحانه وتعالى، ذاك الامر الاول، فهو كان بيدعو دعوة كده بيقول فيها ايه، اللهم لا تجعل هلاك امة محمد على دين. بعد كده عمل ايه؟ خد العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وطلع بيه علشان يصلوا صلاة الاستسقاء، وقال اللهم انا كنا نستسقي برسولك وانا نستسقي اليوم بايه؟ بعم رسولك. بعد كده لجأ الى بيت مال المسلمين، وبدأ يخصص لكل بيت من بيوت المسلمين جزء من بيت المال، فلوس او عطايا او طعام او شراب. لما نفذ ما في بيت مال المسلمين عمل ايه؟ مال خاص واموال رجال الاعمال في المدينة في هذا الوقت، وبدأ رضي الله عنه ان ياخذ الاموال ويصرف على المسلمين. وقلت لكم كان من اهم ما يميز الشخصية المبادرة الضمير، واحد عنده ضمير قوي. فكانت النتيجة لما ذبح لما ذبح في يوم الايام الجمل من ماله، من ماله خاص، وانفق كل هذا المال على اللحمة دي، انفقها على فقراء المسلمين. اسلم خد حته كده لعمر، لان عمر ما بياكلش بقاله كام يوم الا زيت وخل، فخد الكبد وسواه وظبطه كده وحطه بين ايدين عمر. ايه ده؟ قال له ده الكبد الناقه اللي ذبحت النهارده. فقال بئس الراعي انا ان اكلت خيرها واعطيت للناس كرديسها، انا بقى بئس الراعي لو عملت كده في يوم من الايام. ضمير يا أسلم اذهب بها إلى آل فلان فإنني لم أتيه منذ أيام. ابنه لما دخل عليه بالبطيخة عمل إيه؟ زجره وقال باخن باخن يا ابن أمير المؤمنين. عشان كده بقول لكم السياسة تحتاج لدين، ويقول إن السياسة لا تحتاج للدين أو الدين لا يدخل في السياسة والسياسة لا تدخل في الدين. لما السياسة انفصلت عن الدين والدين انفصل عن السياسة كانت النتيجة وجدنا محافظ حرامي، وجدنا موظف مرتشي، ووجدنا أمير ظالم، ووجدنا حاكم، واخد بالك؟ لا، الدين لما كان حاكم السياسة وجدنا عمر بيقول لابنه باخن باخن يا ابن أمير المسلمين، يا ابن أمير المؤمنين، تأكل الفاكهة وأمة محمد هزلة، ويسحبها من إيديه ويديها البيت من بيوت المسلمين الفقيرة المحتاجة في هذا الوقت. لما السياسة كانت مربوطة بالدين أسلم كان بيقول لولا ان الله رفع عام الرمادة عن المسلمين لمات عمر كمدا في هذا العام. يعني احنا عدنا 9 شهور، لو كان كمل 3 شهور كمان مع نهاية السنة كان عمر راح فيها. وده اللي انا قلت لكم فيه، عمر بعض التراجم تلاقيه بيقولوا كان ابيض، وبعض التراجم كان ايه؟ كان اسود. قلت لكم اصلا ووش عمر كان ابيض مش رقيب بحمرة، ولكن السنة دي من شدة الهم اللي اصاب عمر وش عمر ايه؟ وش عمر اسود من كتر الهم اللي اصاب عمر في هذا العام. من ابرز ما يميز شخصية عمر رضي الله عنه، ودي احنا قلنا ان الشخصية المبادرة مبنية على 4 اصول، من اهم الاصول دي الضمير، ان يكون عنده ضمير، ان يكون خايف من ربنا سبحانه وتعالى. يقول اياس بن ابي سلمة، وده اول موقف معانا النهاردة، يقول اياس بن ابي سلمة كنت ذات يوم في سوق المسلمين فمر عمر رضي الله عنه. يا اخواني احبابي، احنا عايزين ناخد اللقطة دي من عمر علشان احنا بنربي النهاردة الشباب اللي بكرة ان شاء الله يبقى مسؤول في مكان ما، لازم يبقى عندك الضمير ده. يقول اياس بن سلمة حدثني ابي انه كان ذات يوم في سوق من اسواق المدينة يبيع ويشتري، ووقف في نصف الطريق، واحد جايب البضاعة بتاعته وقف في نصف الطريق، فمر عمر رضي الله عنه بدراته فقال أوسع الطريق يا سلمة، وضربني بالضرة، ووالله خفقني بها خفقة
ما أصابت إلا طرف ثوبي. الضربة دي ما أصابتش إلا إيه؟ طرف الثوب، يعني الجلبية من تحت كده العصاية جت عليها كده بس. سؤال، سؤال، هو إياس بن أبي سلمة غلطان ولا مش غلطان؟ غلطان. ده واحد واقف في نص طريق الناس ماشي كده، زي مثلا ايه، تعالى مثلا الساعة 11 بالليل مثلا وقف قصاد مترو، تلاقي العربية واقفة بالعرض كده قافلة الطريق على الناس، ماشي، غلطان مش غلطان؟ الوش مش شيء، هو غلطان. فالراجل ده واقف في طريق المسلمين، فعمر رضي الله عنه خده كده وقام ايه، قام خفقه بالضرة خفقة، قال فأصابت طرف ثوبي. قال ثم سكت، فلما كان بعد سنة قال قابلني عمر فقال يا سلمة ألا تريد الحج هذا العام؟ قلت بلى أريد والله يا أمير المؤمنين، ولكن لا نفقة معي، نفس حج والله بس معيش فلوس، فوالله ما زال بي حتى أخذني من يدي فأدخلني بيته، ثم أخرج سرة فيها 600 درهم فأعطاها لي وقال يا سلمة تقوى بها على الحج هذا العام. فقلت جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين. ثم قال يا سلمة هذه بالخفقة التي خفقتها لك منذ سنة. فقال سبحان الله يا أمير المؤمنين، والله ما تذكرتها إلا لما ذكرتنيها أنت الآن. فقال عمر ووالله يا سلمة ما نسيتها أنا بعد. انت نسيتها، انت اصلا نسيها، بس انا ما نسيتهاش. هو ده الضمير اللي يميز دايما الشخصية المبادرة، الضمير دايما اللي ياخد بايدين الناس لطاعة ربنا عز وجل، الضمير ده اللي لما الدنيا كلها تشوفه من الوالي او من الحاكم، الامة كلها بيبقى عندها ضمير. ما هو دايما كده، اذا لو انا عندي وكيل وزارة، وكيل الوزارة ده كانت ايدين ضيفة عفيفة، بتكون النتيجة ان الخير ده بيبقى عدوى، لان انا دايما موقن ان الخير عدوى بينتشر بين الناس والشر عدوى بينتشر بين الناس. الاب لما يكون في بيته عنده ضمير الاولاد بيتربوا ان هم عندهم ضمير، ولما يكون الاب في بيته والعياذ بالله كذاب وبيسرق وبيصنع وبيصنع، يقينا العدوى دي بتنتشر بعد ذلك لاولاده، بتنتشر بعد ذلك لاولاده. سبحان الله، سبحان الله. عمر رضي الله عنه لما يكون بهذه الصورة، يبقى لازم الضمير ده هيظهر على المجتمع كله. ولذا يقول ابن سيرين لما فتحت فارس وامتلأ بيت مال المسلمين من عطايا من هذه الأموال، بقت مجموعة كبيرة من الأموال، مجموعة كبيرة جدا من الأموال، بيت المال مش مكفي، يعني تخيل معاهم فلوس كتير جدا لدرجة ان بيت المال كله اتملى ولسه في اموال عايزة تتعان، فاتوا بها الى المسجد. الناس دخلت تصلي صلاة الظهر، فوجدت في اخر المسجد كده الكنوز والاموال والعطايا، وفي حاجة واقعة في الارض كده، حاجة بتلمع شكلها حلو كده، فقربوا فوجدوا ان ده التاج بتاع كسرى، تاج كسرى. فسيدنا عمر رضي الله عنه بعد ما صلى الظهر لمح حاجة بتلمع كده، فراح بيبص، فخد العصاية بتاعته بيرفعها كده، فوجد بقى شكل التاج وجمال التاج وصورة التاج ووضعه، وقام رميه كده وقال سبحان الله إن أقواما عفوا عن مثل هذا لأمناء. الجيش اللي يعف في يوم من الأيام إنه يسرق حاجة زي دي أو يخبي حاجة زي دي، إن أقواما عفوا عن مثل هؤلاء لأمناء. فقام رجل من آخر الصف وقال يا أمير المؤمنين عففت فعفوا، ولو سرقت لسرقوا. أنت من البداية عفيت فالناس كلها عفت، ولو كنت من البداية أصلا إيدك مش نظيفة كانت كل الناس خدت مثل هذه الأموال. هو ده المعنى، هو ده الضمير اللي بيميز دايما الشخصية المبادرة، الضمير اللي بيكون المحرك لأي إنسان مسؤول أو أي إنسان ربنا عز وجل وضعه في مكان ما. مثلا مستشفى من المستشفيات طلبت من الجمعية عندنا جهاز أشعة معين، فقلت لها خلاص إن شاء الله الجهاز ضخم، الجهاز ده ب3 مليون جنيه. فقالت لي إحنا معانا منحة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ معين، يعني إحنا كلنا نحتاجه 1.5 مليون. قلت لها ان شاء الله باذن الله الجمعيه تتبنى الجزء الثاني ونبدا نعمل الدعايه بتاعتنا ويبقى مشروع السنه بتاعنا احنا نشارك في الجهاز ده. وطالما الجهاز ده المستشفى محتاجاك ماشي خلاص نتوكل على الله. فالمهم بستشير بعض الاطباء اللي معانا هنا في المسجد قال لي بص اوعى تحط فيه جنيه. فبقول له ليه يا دكتور فلان؟ قال لي رئيس القسم دي ما شاء الله ممتازه جدا وعايز تعمل كل حاجه كويسه والكلام ده، بس في دكتور في المكان ده له شويه معامل اشعه بره او حاجات الاشعه بره، الجهاز ده جاء من سنتين واتشالت منه حته عطلت الجهاز كله، وقالوا ان الشركه بتاع اللي هي شركه سيمنز من المانيا بعتت الجهاز ده من غير القطعه دي علشان هو يشتغل بره. فقال لي صدقني لو جبنا الجهاز الحته دي هتتشال تاني. فقال لي خليها بقى ايه في حاجه تانيه ان شاء الله. فانا اتعجب احنا ليه مش شخصيات اصلا ناجحه؟ ليه عندنا الشخصيات ما تبقاش ناجحه؟ لغياب حته الضمير دي. طبعا في شخصيات ناجحه كتير الحمد لله بفضل الله، ولكن اقول ليه السمه الغالبه عندنا ان الشخصيات مش ناجحه والشخصيات مش فعاله؟ بنبقى فعالين في حاجه واحده بس في البيزنس الخاص بينا احنا، انما لما تكون الحاجه متعلقه بالمسلمين بفقراء المسلمين مش بالمسلمين بقى بفقراء المسلمين ما بنبقاش فعالين. فسهل عليه جدا انه يخلع الحته دي ويقول لك احنا نخاطب بقى الشركه بخطاب مش عارف ايه، وشركه تقول لنا انا بعت، لا انت ما بعتش، لا بعت، لا ما بعتش، تاخد سنتين ثلاثه، بعد سنتين ثلاثه نقول احنا عايزين نجيب جهاز جديد. ما هو الجهاز ده اترمى واتكهن وباظ خلاص الجهاز ما عادش له قيمه، 3 مليون جنيه اترموا في الارض. واخد بالك؟ عمر ما كانش عنده القصه دي. عمر نجح لان كان عنده ضمير. عمر نجح لان كان عنده ضمير. يقول اسلم خرج عمر ذات يوم، وكان هنعرف دلوقتي ان دي من مبادره عمر من فاعليه عمر، ان كان في حاجه اسمها عسل. العسل ده زي ما قلت لكم امبارح اللي هو الايه؟ الشرطه بتاعه بالليل اللي بتلف تقول ها مين هناك؟ اول من انشاها وسار فيها بنفسه كان عمر. فهو بيلف في يوم من الايام سمع اطفال صغار يبكون، شاف من بعيد نار موقده، شاف من بعيد نار موقده، فطلع جري هو واسلم مولاه، فراح بص فشاف نار، احنا مش عارفين مين الناس دي، فقام قايل السلام عليكم يا اهله، يا اهله ليه؟ لا اصل اهل النار دي مش حلوه. عمر راجل ما شاء الله كلمته مش اهل النار دي معروف مين؟ الفجره والكفره والعصاه. فما قالهمش يا اهل النار ولكن قال السلام عليكم يا اهل الضوء. شفت الادب حتى في اختيار الكلمه. مره كنا في رحله وراكبين اتوبيس فالمشرف طالع فبيقول حد ناقص؟ يا اخي قول حد مش موجود. حد ناقص دي وحشه قوي يعني. وده درس مهم جدا من حياه عمر، ان عمر كان بيختار الكلمه ازاي يوصلها للناس. اذكر في مره اخت لسه ملتزمه جديد، اخت لسه ملتزمه جديد، كانت في الشهر العقاري راح تعمل شويه اوراق، فبتقول انا شايفه واحده كده 60 70 80 90 سنه لابسه بادي وستريتش ومش عارف ايه واحمر واخضر واصفر، فانا عايز انصحها، عايز اقول لها كده ان خلاص بقى انت كبرت في السن وعلى وشك الموت يعني اتق الله، ما ينفعش كده يعني. فالمهم بتقول انا عايز اقوم انصحها كده واذكرها بالله. فاول ما قامت كده فتقول لها هو حضرتك مسيحيه؟ بس ما اقولكمش بقى اللي حصل بقى يعني الله يرحمها بقى. الله يرحمها. فعمر رضي الله عنه اول ما راح قام قايل ايه السلام عليكم يا ايه يا اهل الضوء، ما قالش يا اهل النار، اختيار الكلمه. فالاولاد دول بيبكوا ليه وايه النار وايه؟ قال لهم الاولاد دول جعانين وما عندهمش اكل، وده قدر فيه ماء انيمهم به، اقول لهم ان الاكل بيستوى فهم على الاكل على مستوى، ناموا شويه فيناموا فنشوف بقى ثاني يوم ربنا عز وجل مقدم لنا ايه. فبكى عمر، بكى وطلع جري على بيت مال المسلمين، فتح بيت مال المسلمين، شال على كتافه جراب من دقيق وشال السمن وشال الاكل وشال الحاجه كلها. فاسلم بيقول له عنك يا امير المؤمنين انا احمل ذلك عنك. الضمير بقى المحرك للوالي الضمير المحرك للموظف، فيقول عمر لأسلم: وأنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة يا أسلم؟ وانت بقى ده الخادم بتاعه، يعني يشيل، وبعدين هو انت راح في من راح تخدم الناس يشيل هو، أنت تحمل عني أوزاري يا أسلم، ويشيل عمر على كتافه لحد ما يروح هناك. النار اتطفت فيوقد بنفسه النار. أسلم يقول: فظل ينفخ فيها ويوقد فيها حتى رأيت الدخان يتخلى لحية عمر، يتخلى لحية عمر، يعني عمر كانت لحيته عظيمة، خدت بالك؟ فالدخان طالع منها. تخيل عمر في الوقت ده كان أمير على السعودية كلها، الشام كلها اللي هي الأردن وفي سوريا وفلسطين ولبنان، الجزء ده كله عمر كان أمير على العراق وإيران، والجزء ده كله كان أمير على مصر وليبيا، والجزء ده كله دي كانت خلافة عمر. وعمر تخيل الخليفة اللي على نص الأرض في الوقت ده تقريبا قاعد في الأرض بينفخ في النار، والنار تطلع من دخان عمال يطلع من بين لحيته كده لحد ما ولع النار يطبخ بإيديه. فأسلم يقول له: طب أنا عنك، أنا أوقد النار عنك. قال: وأنت تطفئ عني نار، تطفئ عني نار جهنم يوم القيامة، خليك أنت بس في جنب دلوقتي. ويظل عمر بهذه الحال لحد ما يجهزهم أكلهم، يجهزهم شربهم، يجهزهم حاجتهم، وبعد كده يديهم ما يكفيهم ويسيبهم ويمشي. فالمرأة تقول: سبحان الله، كان عمر أحق بهذا العمل منك. الكلمة دي تتعب عمر جدا، ولكن عمر يمشي، يأخذ الكلمة في جنابه ويمشي. فعلا عمر كان أحق بهذا العمل منك. هو عمر يا حجة، هو ده عمر يا حجة، هو ده الضمير اللي دايما يبقى شاغل كل إنسان، يبقى شاغل كل إنسان علشان يعني يبقى فعلا إنسان ناجح داخل المجتمع ده. الدكتور اللي يروح له عيان ويطلب منه لسة أشعة قد كده، والأشعة دي مش هشوفها إلا في المعمل الفلاني، والمريض حقيقة مش محتاج كل الأشعة دي ولا محتاج كل التحاليل دي، ده هو محتاج حاجة أو اتنين، ولكن لأن الدكتور عامل عقد مع المعمل مع كثرة الحاجات اللي بيجيبها له في آخر الشهر نسبة. ده ما عندهوش ضمير، ده واحد ما عندهوش ضمير. والموظف اللي قاعد في الشغل وقافل عليه الباب وكاتب على الباب من جوه، على المكتب من جوه، على المكتب من بره كده، على الباب من بره: اجتماع طارئ، وتحس بقى ايه ان خلاص هنفتح اسرائيل بكره الصبح ان شاء الله بالاجتماع الطارئ ده. ولما الناس تتعب من كتر الوقفه عايزين ختم، ولما الناس تتعب من كتر الوقفه، انا كنت في قمه الغضب، ناس كبار في السن واقفين وناس تعبانين واقفين، ايه الاجتماع الطارئ ده؟ الاجتماع الطارئ ده حضرتك في اجتماع طارئ يبقى في واحد مكانك بيخلص مصالح الناس، ففتحت الباب ودخلت. وما اقولكمش بقى على الاجتماع الطارئ، الاجتماع الطارئ بقى المكاتب متصصصه جنب بعضها، وفول وطعميه وعيش وتونه وخضره ومخلل الاجتماع طارئ، فعلا طارئ. الا واحد بقى كده يعني مش قاعد بقى معاهم ولا عمال ياكل ولا الكلام ده، قاعد في جنب بقى خالص كده بعيد عنهم خالص. فقلت له: سبحان الله، يعني انتوا قاعدين معطلين مصالح الناس بقى لنا اكتر من ساعه عشان سيادتك بتفطر، بتاخد من اوت الناس عشان سيادتك تاكل، اعمل سندوتش يا اخي، كل عايز تفطر افطر، بس كل يعني كل بايد واختم بايد. فبصيت للاخ الثاني ده اللي كان قاعد بقى بعيد عنهم، قلت له: ما شاء الله انت شكلك كده ما شاء الله مش راضي عن الكلام ده وسايبهم والكلام ده، انا شايف وجهك كده سيما الصلاح، فما شاء الله اختم انت بقى للناس اللي واقفه بره دي. قال لي: يا شيخ مش نشرب شاي الاول؟ وكل وخلص وبيعمل الشاي. فين الضمير؟ فين الضمير؟ وازاي تستحل القرش بتاعك ده اصلا؟ وازاي الراجل اللي واقف بره ده اصلا يعني ازاي تتحمل الاذى اللي الراجل ده اتاذاه بسبب هذه الصوره؟ اقول احنا محتاجين للدين تاني. النبي في يوم خرج للجهاد، للجهاد، الجيش ماشي في الطريق ده، طريق الناس راح جايه، الجيش ماشي في تخيل الجيش بقى واخد مساحه كبيره من الطريق. فالنبي وجد ان الناس لما تيجي عايزه تعدي مش عارفه تعدي، لان الناس ماشيه بالعرض، الجيش ماشي بالعرض، ما جيش يعمل كل حاجه بقى هو حر، ده جيش يعني. النبي قال: لا، انت زيك زي الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا من قطع طريقا او اذى مؤمنا في طريقه فلا جهاد له. كانت النتيجة ان الجيش كله بعد ما كان ماشي كده ببراح اتلم كله في جنب كده وفتح طريق للناس، بقى الطريق بتاع الناس اوسع من الطريق اللي ايه اللي ماشي فيه الجيش، لان كان فيه ضمير، لان كان فيه ضمير. هنا عمر رضي الله عنه يقول لي اسلم وانت تشيل عني يوم القيامة، وانت تشيل عني يوم القيامة. الضمير ده شرب عمر من ابي بكر، وشرب ابي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما النبي مات ابو بكر دخل بيت مال المسلمين بيجرد الاموال، يعني بيجرد بقى الاموال كلها علشان بقى ايه يعرف كل واحد نصيبه ايه. فقال محدش خش عليه، ادخل بقى حسابات واموال وفلوس ما ينفعش فيها غلطة. فاعرابي بقى انت عارفين الاعرابي اللي هم بقى ايه جاي بقى عقال كده، بعد ما النبي مات جاب عقال وراح بيت مال المسلمين، انا عايز نصيبي بقى من البهائم بتاع بيت مال المسلمين. طب استنى بس شويه عشان سيدنا ابو بكر بيجرد الله. لا انا اخش دلوقتي يا ابني، استنى هو بيعد هيتلخبط، هخش دلوقتي. وبالفعل يدخل الاعرابي. سيدنا ابو بكر طبعا يعني قام واخد منه العقال وضربه به، ثم ايه اخرجه بره بيت مال المسلمين. بس جرد المال حسب المال، ما هو في بعض الناس ما بتجيش الا بكده على فكره، جرد المال وحسب المال. بعد كده طلع بدا يوزع الاموال دي على المسلمين، وقام جاي على الراجل دون قام قايل له ده نصيبك من بيت مال المسلمين، وده نصيبك من البهائم بتاعت بيت مال المسلمين، وقدام الناس كلها قدام المدينه كلها اللي جايه تاخد فلوسها. وقال له يا سيدي وده بقى العقال اللي انا ضربتك بيه، اقتص مني الان. فيقينا عمر لما يشوف ده هياخد ده من ابي بكر. فاذا الضمير المحرك الاساسي لعمر رضي الله عنه، ضمير هو محرك من المحركات الأساسية لشخصية عمر رضي الله عنه. مش كده بس، عمر رضي الله عنه زي ما قلت لكم من المواقف، بقى ناخد مواقف كده سريعة. عمر رضي الله عنه زي ما قلت لكم هو أول من أسس نظام كامل للعسس، نظام كامل للشرطة، وكان هو اللي بيرأسها، وكان هو اللي بيتولى رضي الله عنه السعي على الناس بالليل. كان هو بنفسه هو خليفة المسلمين على نص الأرض في الوقت ده، كان هو كل يوم بالليل ينزل يلف على المسلمين ويتفقد احوالهم ويشوف اخبارهم الناس عامله ايه، ظروفها ايه، احوالها ايه. فكان رضي الله عنه لما عمل كده اقترب اكتر من الناس، وقرب اكتر واكتر من مشاكل الناس. فكان من ضمن المشاكل اللي عرضت لعمر رضي الله عنه انه في يوم من الايام وهو بيلف كده في الطرق سمع امراه تنشد فتقول، واحدة قاعدة في بيتها وبتقول الأبيات اللي أنا هقولها لكم دي. بتقول تطاول هذا الليل تسري كواكبه، وأرقني ألا ضجيع ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفطر الدهر كاتبه. معنى الكلام إن هذه المرأة ملهاش زوج، وهي بتقول لولا أن أنا خايفة من ربنا سبحانه وتعالى الذي يراقبنا وموكل بنا لكان والعياذ بالله هنا رجل آخر غير زوجي، ولكن في ملكين بيكتبوا أعمال العباد، أعمل كده إزاي؟ فسأل عمر مين الست دي؟ قالوا له ده فلانة. مين فلانة؟ فين زوجها؟ قالوا له ده زوجها بقاله فترة طويلة، أنت خرجت للجهاد ولسه ما جاش. طب ما هو فعلا المرأة تحتاج لزوجها، وأنا خرجت للجهاد، طب ما هو في فتوحات وفي قتال وفي، طب المرأة دي فبقى عندي مشكلة، أرجع الناس من الجهاد ولا نعمل إيه؟ ولا نسيب النساء تنحرف؟ الوضع يبقى إيه؟ طب دي امرأة عندها دين وخايفة من ربنا، طب ما هو في واحدة تانية ممكن تضعف فتقع والعياذ بالله في الحرام، نعمل إيه؟ يفتح الجهاد للنساء فيطلعوا مع رجالهم. الله عليك يا استاذ. لا طبعا. عمر رضي الله عنه اول حاجه عمل قول احسنت اول حاجه يعملها يستشير. راح لحفصه، يا حفصه كما ذكر في روايه، فذهب الى حفصه فقالت يا امير المؤمنين ما جاء بك الان في هذه الساعه؟ قال اي بنية كم صبر المراه على زوجها؟ فقال تصبر الشهر والشهرين والثلاثه وفي اربعه ينفذ الصبر. فكتب عمر رضي الله عنه ألا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر. ما بصش للمشكلة ولكن بص للعلاج. خلاص والله جيش يطلع أربعة أشهر وعشرة أيام أو أربعة أشهر ويجي، ودفعة تانية تطلع بعد إيه؟ بعد أربع شهور وهكذا. ففتحت له أنه لازم ينظم مين اللي يخش ومين اللي يروح ومين اللي يجي. فبدأ رضي الله عنه زي ما قلت لكم الشخصية المبادرة بتبدأ دايما عندهم بإيه؟ بفكرة، والفكرة يتفرع منها إيه؟ أفكار. فبدأ عمر رضي الله عنه قال أنا لازم أحل المشكلة دي. حل المشكلة دي إن إحنا نشوف إيه؟ إن مفيش حد يغيب في الجهاد أكتر من أربع شهور. طب ما هو ممكن أربع شهور، طب مين اللي هيروح ومين اللي هيجي؟ طب ما إحنا لازم نكتب الكلام ده. فكان أول فكرة جديدة، أول من صنع أو أنشأ ديوان، الديوان اللي هو الوزارة يعني، أول من أنشأ ديوان الجند وزارة الدفاع كان مين؟ كان عمر بن الخطاب. أول من أنشأ ديوان الجند اللي هو نسميه دلوقتي حاليا بالمسمى الحالي وزارة الدفاع كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كانت فيه مشكلة، المشكلة اتحلت بفكرة، الفكرة تفرع منها إيه؟ تفرع منها أفكار. بعد ما أنشأ هذه الوزارة، أنشأ الوزارة دي بدأ يكتب فيها ما يتعلق مين اللي راح ومين اللي جه، مين اللي خد عطاء ومين اللي ما خدش. فبدأت الأفكار تتوزع لحد ما أنشأ، أول من أنشأ وزارة للدفاع كان سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه. وزارة بمعنى وزارة فيها كتب وفيها دواوين وفيها سجلات وفيها حضور وانصراف ومرتبات وعطايا والكلام ده. أول من أنشأ ذلك كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقلت لكم إن المشكلة دي أصلا القصة دي كلها جت منين، وده اللي كنت دايما بقول لكم عليه، ان كان من اهم ما يميز الشخصيه المبادره ضميرها، ومن اهم ما يميز الشخصيه المبادره الخيال الايه؟ المبدع. الخيال المبدع عنده طريقه تفكير مبدعه، فكل يوم يجيب لنا حاجه جديده، كل يوم يجيب لنا حاجه جديده. كذلك ايضا شوفوا وسبحان الله كل ده يعني كل الافكار الجديده دي جت من ايه؟ من فكره واحده لعمر انه ينزل بالليل يلف على الايه؟ فشوف ينزل بيلف على الناس عشان تحصل مشكله، يحل المشكله فيمنع الرجال يغيبوا عن النساء اكثر من اربع شهور. ومش كده وبس، ده ينشئ وزاره للدفاع وينشئ ديوان للجند، كل ده جاء من العسس بالليل. مش كده وبس، عمر رضي الله عنه برضه هو بيلف بالليل كما يقول اسلم قدم المدينه رفقه من تجار فنزلوا المصلى. المصلى ده المكان اللي كانوا بيتجمعوا فيه صلاه العيد. فنزلوا المصلى فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف هلا لك ان نحرسهم الليله؟ ما تيجي النهارده نحرس الناس دي بالليل. قال نعم. فبات يحرسانهم ويصليان، فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لامه اتق الله واحسن الى صبيك، اتق الله خذ بالك من الولد. ثم عاد الى مكانه. فلما كان اخر الليل سمع بكاء الصبي فاتى امه فقال ويحك انك ام سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة من البكاء. أنا شايف الولد ما بيبطلش عارف من أول الليلة. فقالت والله يا عبد الله، عارفش إن هو عمر، والله يا عبد الله إني أشغله عن الطعام فيأبى ذلك. قال ولم؟ قالت لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم. عمر رضي الله عنه كان لو الواحد ربنا رزقه بطفل بمجرد ما يفطم الطفل بعد سنتين سيدنا عمر يفرض لهذا الطفل عطاء من بيت مال المسلمين. شفتوا الدين لو دخل في السياسه يبقى حلو ازاي؟ كل واحد ربنا يرزقه بمولود يتفرض للمولود ده عطاء. يعني تخيل واحد مثلا مرتبه مثلا 1000 جنيه. ربنا رزقه الطفل. ال 1000 جنيه هتكفي الطفل؟ الطفل بيحتاج مصاريف. فعلى طول يدي اوامر مرسوم رسمي، اللي يجي له طفل المرتب بتاعه يزيد بنسبه كذا. الحمد لله. من قلت لسه هقول كده، انا الحمد لله لما ربنا عز وجل رزقني كلموني في الاوقاف، هات شهاده الميلاد احنا هنديك ما شاء الله كفاله على الطفل. فقلت له ما شاء الله، رحت بقى جبت شهاده الميلاد الجديده المصوره ب5 جنيه دي، واخد بالك اللي بتطلع اول مره ب15 جنيه وعليها طابع ب20 جنيه، يعني عليها طابع ب20 وبتطلع ب15، ادي كام؟ 35 جنيه. جبت للاربع اولاد 4 شهادات، يعني دفعت مبلغ قد كده، وانا متوقع بقى المبلغ هيزيد. فرحت بدي للراجل عندنا في الاوقاف الحاجات دي كلها، فبقول له ها هزيد كام على المرتب؟ قال لي 2 جنيه على الطفل. ابسط يا عم، ودي دي مصيبه احنا عايشين فيها بصراحه. 2 جنيه هو البامبر النهارده بكام؟ ايه؟ وطفلين كمان. خلونا نرجع لعمر، خلونا نرجع لعمر. وكان عمر لا يفرض الا لكل من يفطى من اولاد المسلمين. فقال لها عمر: وكم عمر ابنك؟ ابنك عنده قد ايه؟ قالت: كذا وكذا شهر. قال: ويحك لا تعجليه بالفطام. فلما صلى عمر الصبح والناس لا يستبينون قراءته من بكائه، والناس لا يستبينون قراءته من بكائه، فصعد المنبر ثم قال: بؤسا لعمر، بؤسا لعمر، كم قتل عمر من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديه: اخرج فنادي في الناس: لا تعجلوا صبيانكم بالفطام، فإنا سنفرض لكل مولود في الإسلام. يا جماعة ما حدش يعجل بالفطام، أنا أي مولود هيتولد في زمني أنا هصرف عليه. إيه ده؟ إيه ده؟ طب بقى عندي مواليد كتير، وممكن حد يجي يقول لي ده أنا عندي 3 و4 و5 وأنا جالي بنت النهاردة. فبدأ عمر رضي الله عنه من المشكلة دي، اديته حل للمشكله، بدل ما كان العطاء للي يتفطم بقى العطاء لايه؟ وانا بقول لك دايما الشخصيه المبتكره كده، الشخصيه الفعاله كده، هو حل الاول مشكله ان العيال اللي بتتفطم بدري فممكن تموت. فقال: لا خلاص، العطاء مش هيتفرض للمفطوم ده، العطاء هيتفرض مع الايه؟ طب احنا هنضمن منين ان انت ولدتي النهارده؟ فبدا عمر رضي الله عنه تجيله فكره جديده، فأنشأ رضي الله عنه ديوان العطاء، ديوان كامل. الديوان اللي هو مثلا اللي ممكن نقول في زماننا الشؤون الاجتماعية، أنشأ وزارة شؤون اجتماعية. وزارة الشؤون الاجتماعية دي بدأ يعين فيها موظفين، لو حد قال أنا عندنا مولود جديد يبعث موظف يشوف فيه مولود يسجل بقى في الديوان عنده في الدفاتر عنده: فلان بقى عنده ولدين، فلان بقى عنده 3، فلان بقى عنده 4. فالفكرة ولدت فكرة، والفكرة ولدت فكرة، والفكرة ولدت مشروع، والمشروع ده ولد ناس وأيدي عاملة تشتغل وناس. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ فعلا النبي صدق لما قال: فلم أرى عبقريا يثري فريه. هو هي دي العبقرية، هي دي العبقرية. فشوف سبحان الله، ما أنا قلت لك الشخصية المبادرة فيها لها 4 حاجات: عندها ضمير، يعني عندها ضمير، الضمير ده بيحرك انه الدماغ دي تشتغل، الدماغ دي تشتغل. ما انا قلت لك قبل كده لو المسؤول اللي قاعد في المؤسسه او في المكان الحكومي عنده ضمير، الضمير ده هيحرك حاجات كتير جدا، هيحرك حاجات كتير جدا. ثم كتب بذلك الى الافاق، امر المنادي ينادي، وبعد كده كتب بذلك الى كل الناس: خدوا بالكم احنا الوضع عندنا كذا وكذا 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 وكذا، وخدوا بالكم اي طفل في الاسلام يتولد لازم يطلع عليه فلوس. شفتوا الفكر؟ شفتوا فاعليه عمر؟ فاعليه عمر رضي الله عنه ما كانتش متعلقه ابدا ابدا بفعاليته مع الناس زي ما احنا شايفين على مدار الدرسين اللي فاتوا امبارح والنهارده. فعاليه عمر ما كانتش متعلقه انه حريص على دين الناس فيعمل لهم صلاه تراويح ويجمع لهم المصحف، ولا على دنيا الناس وبس مسألة العطايا وديوان العطايا. لا لا، عمر برضو فاعليته كانت على نفسه. عمر برضو أحبابي كان شخص فعال مع نفسه، وأنا دائما بأكد لكم على المعنى ده اللي نختم به إن شاء الله. عمر رضي الله عنه ما كانش حريص على نفسه بس، فبرضو كان حريص على نفسه. علشان كده فاعلية عمر ظهرت في حاله مع ربنا سبحانه وتعالى. عمر احنا كل ما نسمع عن عمر فنتذكر بقى الشدة والقسوة والغلظة، لا والله عمر احبابي كانت عنده رقة غير طبيعية. لذا كان يقول علقمة: دخلت المسجد ذات يوم وعمر يصلي بالناس صلاة العشاء، وكان يقرأ بهم في سورة يوسف، حتى إذا وصل إلى قول الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بكى عمر وسمعت نشيجه من آخر الصف. سمعت بكاءه وأنا في آخر الصف، آخر واحد خالص سامع بكاء عمر رضي الله عنه. يقول عبد الله بن عيسى: كان في وجه عمر خطان أسودان من بكائه، في وشه من هنا خطين أسودين من بكائه رضي الله عنه. شوفوا الفاعلية مع النفس، شوفوا الفاعلية مع النفس. كان الحسن يقول: كان والله عمر يمر بالآية من ورده بالليل فيبكي حتى يسقط ويعاد من المرض. يمر بالآية يا أسامة يعيط يخر مغشيا عليه من قطر ما الآية أثارت فيه، ويفضل في بيته يومين ثلاثة يعاد من المرض. يقول أسلم: كان عمر يصوم الظهر، بيصوم السنة كلها عمر. ويقول ابن عباس: والله ما مات عمر حتى سرد الصيام، كان بيتابع بين الصيام. وابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر بيقول: سرد أبي الصيام، وكان لا يفطر إلا في يوم أضحى أو في يوم فطر أو في يوم سفر رضي الله عنه. فاعلية مع النفس. العلم اللي كان بينشره على الناس هو أول واحد بيطبقه على نفسه، مش يقول للناس كام ليل وهو أول واحد مضيع، يقول للناس قراءة القرآن وهو أول واحد مضيع، لا لا. يقول ابن المسيب، المسيب رحمة الله عليه: كان عمر رضي الله عنه يحب الصلاة في كبد الليل. كبد الليل، وأنا والله بعد ما وقفت على الأثر ده أنا بدأت أسأل نفسي، هو عمر كان بيصلي بالليل ولا كان بيقرأ قرآن ولا كان بيلف يطوف على الناس ولا كان بيعمل إيه؟ كان بيعمل إيه؟ قسم ليله إزاي؟ كان بينام إمتى؟ يعني كان بينام إمتى؟ يعني إذا كان بالليل بيلف على الناس وبالليل بيصلي وبالليل بيقرأ قرآن، بينام إمتى؟ ويقول ابن عمر، شوف سبحان الله، خرج عمر ذات يوم إلى حائط، لو الحائط هو البستان، فشغل به حتى صلى الناس العصر أو المغرب، فخلص في البستان بتاعه وطلع جري على المسجد. شوفوا تعظيم عمر للصلاة، فطلع جري بعد ما خلص، طلع جري علشان يلحق الناس في صلاة الجماعة، فلقى الجماعة خلصت، فلقى الجماعة خلصت، فقال: حائطي يشغلني عن ربي هو صدقة لفقراء المدينة، الحاجة اللي تشغلني عن ربنا تلزمنيش، هو صدقة على فقراء المدينة. أختم بالموقف ده ونكمل بكرة إن شاء الله. موقف الأخير، تعرفين إن عمر مات مطعونا؟ عشان نقول للناس يا جماعة الصلاة. عمر مع الوضع ده كله أهم حاجة كانت عنده الصلاة. لما طعن عمر رضي الله عنه وحمل إلى بيته، المجرم المجوسي أبو لؤلؤة أعد لعمر خنجر ذو حدين. يعني إيه ذو حدين؟ السكينة عندنا بتقطع من جهة واحدة، صح؟ لا، هو لما جه يعمل الخنجر ده عمل يقطع من الإيه؟ من الجهتين. تخيل، خلى عمر بيصلي وقام جاي امطعنه بهذا الخنجر. فلما حمل عمر والجرح عمال ينزف، اتوا لعمر بالطبيب فقال: اسقوه لبنا، انا عايز اعرف الجرح وصل فين. فلما شرب عمر اللبن خرج اللبن من جرحه، اللبن خرج من الايه؟ من الجرح، بقى الدم خارج بلبن. فقال الطبيب: يا أمير المؤمنين أوصف فإنك ميت. خلاص انت ميت، أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت. الألم يزداد بعمر، فعمر رضي الله عنه أغشي عليه غيبوبة الموت. فلما جت في الغيبوبة، زمان بقى ما كانش يعرف ان القلب بينبض فهو لسه حي، فما كانش يعرف يعمل اللي احنا بنعمله دلوقتي. فلما شاف عمر قام عامل كده قالوا ده مات، واحد يقول لا ده غيبوبة موت، واحد يقول مات، واحد يقول غيبوبة موت. فقام المسور بن مخرمة فقال: والله ما علمت شيئا أفزع لأمير المؤمنين من الأذان. ليرفع أحدكم النداء، واحد ممكن يقوم كده يقول الله أكبر يرفع الأذان. فقام رجل من الناس فقال: الله أكبر الله أكبر. عمر نايم مغمى عليه، فقام عمر فزعا: الله أكبر الله أكبر، الصلاة 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 الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويقوم رضي الله عنه ويحمل إلى صلاة الفجر، يحمل إلى صلاة الفجر. ده واحد مطعون، الدكتور بيقول له أنت بتموت. شوفوا تعظيم قدر الصلاة، شوفوا تعظيم قدر الصلاة في قلب عمر. يقول للصلاة الصلاة، ويقوم جاي يتشال عمر رضي الله عنه ثلاثة أربعة شايلينه علشان يصلي بالناس الفجر. في موطأ الإمام مالك أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وإن جرحه لا يصعب دمه، جرحه بينزف بالدم، جرحه بينزف بالدم. عمر رضي الله عنه، بالله عليكم لما جيل التابعين، خدوا المعنى ده، لما ده مش بعيد على عمر على فكرة، ولا بعيد على جيل الصحابة اللي كانوا معظمين الصلاة، ماشي. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول: والله لقد رأيتنا وما يتخلف عن المكتوبة إلا رجلين، منافق معلوم النفاق، عارفين انه هو اصلا منافق، والتاني قال: والمريض، وان كان المريض ليهاذى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني احنا كنا بنشوف ان في اتنين بس اللي بيتخلفوا عن الصلاه، المنافق معروف النفاق، والمريض. حتى المريض رغم مرضه كان بيجي متشال من اتنين ويقعدوه في الصف يصلي وهو قاعد. فانا عايز اقول لكم ده مش بعيد على جيل الصحابه، ان هم مهما كانت ظروفهم كانوا يجوا يصلوا، فعمر بيصلي وجرحه بينزل بالدم. شوفوا الحزم اللي كان موجود عند عمر مع نفسه. ولكن انا عايز اقول لكم معنى مهم جدا، هو انتم متخيلين ايه من جيل التابعين اللي المدينه كلها دلوقتي عماله تعيط علشان عمر، وشايفه عمر وهو مطعون والدكتور بيقول له انت هتموت يا امير المؤمنين، والدم بينزف من عمر، ومتشال عمر شهيله بيله كده علشان يصلي بالناس امام. جيل التابعين ده تظن بعد كده ممكن يضيع صلاة؟ شاف القدوة المعظمة لقدر الصلاة. فكانت النتيجة ان خرج اجيال وراء اجيال معظمة للصلاة. انت نفس كلام ابنك، حاول بص، انت لو عايز تعلم ابنك الصلاة ما تقولوش صلي، ولكن بص مثل قدام ابنك وانت قبل العصر بعشر دقايق كده، اعمل نفسك نايم، اعمل نفسك نايم بس وعطناه، يعني مثل انك نايم، وقول لزوجتك انك تجيب الاولاد وتقعدهم في الوقت اللي انت نايم فيه ده. وبعد كده اول ما تسمع نداء الله اكبر، قوم الزوج الله اكبر، صلاة 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 صلاة، يلا اولاد، وتقوم انت توضى، وخلي بس الاولاد يشوفوا نفضتك كده وانت قمت تصلي، وشوف ولادك بعد كده، واعمل الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة واربعة. مرة تبقى جعان جدا وتنقل مشاعر جوعك لعيالك، وزوجتك تقولك نحط الاكل دلوقتي، قول لها لا اصلنا لو حطيت الاكل دلوقتي واكلنا جسمي هيريح فمش هعرف انزل اصلي، لا انا هصلي الاول مش هاكل دلوقتي، هصلي واجي هصلي واجي. خد بالك يا جماعة، ولادكم بيميزوا، ولادكم بيميزوا. علماء التربية بيقول الولد بدءا من أربع شهور بيبدأ يميز، الولد بدءا من أربع شهور بيبدأ يميز. بيبدأ يعرف، بيبدأ يشوف. كان لسه في فيديو عاملينه ناس متخصصين في مسألة التربية مع الأطفال، فجايبين أطفال عندهم 4 شهور وجايبين عرائس اللي بتتلبس في الإيد دي، وجايبين عروسة عمالة تضرب في عروسة والعروسة الثانية بتعيط، وعروسة تضرب في عروسة والعروسة الثانية بتعيط، وبعد كده جابوا العروسين اللي كانت بتضرب واللي بتعيط وشايلينهم كده علشان الطفل يختار لعبة يلعب بيها. فوجدوا ان 98% من الاولاد اللي كانوا موجودين في الوقت ده اللي كان عددهم حوالي 18 طفل، لما جم يختاروا اختاروا اللعبة هين اللي كانت بتعيط، وحوالي 60% منهم لما كانوا بيقربوا منهم العروسة اللي كل شوية بتضرب يخافوا ويرجعوا ورا. جربها مع اولادك. فقال لك ده دليل واضح ان الاولاد الصغيرين عندهم ادراك مين الكويس ومين المش كويس. طبعا ادراك طبعا على قد فهمهم يعني. شاهد اولادك لما يلاقوك فزعت، اولادك لما يسمعوا كله انا مش هاكل غير لما اصلي، اولادك لما يشوفوا ده منك، اولادك لو ما في يوم من الايام يشوفوك بص تعبان وشايفينك بتتحامل على نفسك عشان تقوم تصلي، حتى وان كنت هتصلي في البيت، بس هما شايفينك تعبان جدا. انت حقيقة المرض بقى مش تمثيل، المرض فعلا انت تعبان تعب شديد جدا، واولادك جنبك شايفينك تعبان ومع ذلك شايفينك بتتحامل على نفسك وتقوم متعكز على زوجتك علشان تصلي، صدقني بكرة اولادك دول لما يوصلوا لعشرة واحداشر واتناشر سنة انت مش محتاج تقول للاولاد قوموا صلوا، لان الاولاد خلاص اتغرست جواهم الصلاة من اللي كانوا بيشوفوه منك. اقول لك على حاجة ونختم بيها، شوف عندك اولادك العمر سنة او اتنين، وانت لما تقوم تصلي هما بيعملوا معاك ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيجوا يصلوا معاك وشوية، وبحكم الطفولة بتاعتهم بعد ما يسجد معاك السجدة الاولانية السجدة التانية تلاقيها معامل ايه؟ طالع ركب على ظهرك. بس مش بتحصل معانا كلنا؟ مش بتحصل معاكو طول ما انت قاعد في البيت وماسك المصحف كده وبتقرا بصوت عالي، تلاقي في يوم من الايام تخش بيتك تلاقي ابنك الصغير اللي لسه ما بيتكلمش ماسك المصحف حاطه على رجله وعمال يعمل كده؟ ما بتشوفهاش؟ علشان انت من اهل اليمن، انت الناس اهل اليمن دول ارق الناس قلوبا، انت علشان يمني ان شاء الله ربنا يحفظك. عنده سنة اول يسيب المكان كله ويروح على السجادة ساعة الصلاة يعمل ايه؟ ينام كأنه ساجد. يبقى ده دليل ان الاولاد بتدرك ولا لا تدرك. فعلشان كده بقول لكم خروج عمر رضي الله عنه هو مطعون، ده اولا لتعظيمه لقدر الصلاة. الامر الثاني عمر يريد ان يوصل رسالة لكل اللي حواليه وكل اللي وراه. اذا كان الرجل بالصورة دي اذا كان الرئيس بالصورة دي، فما بالكم بقى انتوا لما تشوفوا الرئيس بالصورة دي هتكون النتيجة كل الناس تقلده. ودي اللي احنا بنسميها عندنا في علم التربية التربية بالقدوة. انا ما بربيش اقول له اعمل ما تعملش، لا انا ما بتكلمش. ودي اللي بيسموها بعض علماء التربية بيسموها التربية الصامتة، ان ابني بس يشوفني بس، مش كده؟ ان شاء الله باذن الله. انا كنت عايز اخلص سيدنا عمر بس للاسف لسه المواقف كتير، فبكره ان شاء الله نكمل في حياة سيدنا عمر. هناخد بس خمس مواقف اخيرة ونختم بها حياة سيدنا عمر رضي الله عنه. احنا كده خدنا يعني تقريبا 7-8-9 مواقف مع 5 بكرة، يبقى 13 موقف بس من حياة سيدنا عمر بالشخصية الفعالة الشخصية المبادرة. جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.